حديث عبد الله بن عمر عن أبيه وهو المتعلق بمسألة القدر، حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، وفيه يقول إنه ظهر أناس عندنا يتقفرون العلم، فأردت أن أعيد عليكم روايات يتقفرون العلم بمعانيها كما هي مسطرة في كتب أهل العلم، فاكتب ما يملى عليك. اللقاء الماضي أمليتها ولكن كانت من ذهني فكان فيها بعض الأخطاء، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. روايات يتقفرون الرواية الأولى يتقفرون، المعنى يطلبونه ويتتبعونه. هذا صحيح، ردهم على أخي. يتقفرون يطلبونه ويتتبعونه. الرواية الثانية يتفقرون. الأولى يتقفرون يعني يطلبونه ويتتبعونه، الثانية يتفقرون، تقديم الفاء على القاف، أي يبحثون عن غامضه وخفيه. الرواية الثانية يتفقرون أي يبحثون عن غامضه وخفيه. الرواية الثالثة يتقفون أي يتتبعونه. الرواية الرابعة يتقفون يتتبعون. الرواية الرابعة يتقعرون. المراد يطلبون قعره أي غامضهم. الرواية الخامسة يتفقهون ومعناها يطلبون فقهه أي فهمه. يطلبون فقهه أي فهمه. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، اكتب عندك، أي قائم شعره منتفش، قائم شعره منتفش، وهي صفة للرجل، قائم شعره منتفش وهي صفة للرجل. نسمع دوي صوته ولا تفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ورقة واكتب ما يملى عليك. قولهم نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. خد بالكم يا اخوانا، احنا لو ربنا اعاننا ونساله ذلك واستمرنا على الامر ده هيبقى معناها كده صحيح مسلم، مش قراءه، ده هيبقى شرح، عشان بس تاخد بالك من دي كويس. فرجاء الاهتمام وتدوين ما يكتب وملاحظته ومراجعته. وصلنا لايه؟ ولا نفقه معناه شدة الصوت الذي لا يفهم منه الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم شدة الصوت ولا يفهم معناه. قوله صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي رمضان، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة إلا أن تتطوع، لا يدل على أن غير هذه الأشياء غير واجب. لا يدل على أن غير هذه الأشياء ليس بواجب، وذلك من وجهين. وذلك من وجهين. الوجه الأول، النصوص الشرعية التي تدل على وجوب غير هذه الأشياء. النصوص الشرعية التي تدل على وجوب غير هذه الأشياء. مثال ذلك وجوب صلاة الجمعة ووجوب ركعتي تحية المسجد ووجوب صلاة العيدين وكذلك صلاة الكسوف على المعتمد. وكذلك صلاة الكسوف على المعتمد. وأما في الصيام فوجوب صيام الكفارات وكذلك صيام الندر. وأما الزكاة فوجوب غير الزكاة إذا فرغ بيت المال من المال وفرض ولي الأمر أموالا على الناس. وعليه حمل العلماء الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمقتضى الحال وبما يناسب الأعرابي. وذكر بعض أهل العلم وجها آخر وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجها آخر وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه وقت إذ بوجوب غير هذه الأشياء. وجها آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه وقت إذ غير وجوب هذه الأشياء. ويؤيد ذلك غير هذه الأشياء وجوب غير هذه الأشياء. رجائي يشكل عليك لفظ ارجع لنا، ما ترجعش لأخيك لعله مشكل عنده. ويؤيد ذلك أن فريضة الحج لم تذكر في الحديث أو للصدق. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص. قيل الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة. والأظهر من سياق الكلام لا أنقص خاصة، والأظهر من سياق الكلام أنه عائد إلى المجموع، أنه عائد لو الفلاح عائد إلى المجموع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفلح إن صدق. طيب أفلح إن صدق، صدق في ماذا؟ في النقصان أم في الزيادة أم في الأمرين؟ ده كلام الإمام النووي. فإحنا بنقول هنا والأظهر من خلال السياق أنه عائد إلى المجموع، المجموع اللي هم إيه؟
الزيادة والنقصان.
أيوة، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا. لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، ومن أتى بما عليه فهو مفلح. إذا أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب، لأنه مما عرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب من باب أولى. فإنه إن أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب من باب أولى. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب. أول السطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه. وأبيه لا يدل، لا تدل هذه اللفظة على جواز الحلف بغير الله، لا تدل هذه اللفظة على جواز الحلف بغير الله. ووجه ذلك ما أجمع عليه العلماء، وهو تعبت ولا ايش خضر؟ تعبت ولا ايه؟ احنا لسه في البداية. ما أجمع عليه العلماء وهو ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وأجمع عليه العلماء ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وأجمع عليه العلماء وورد في شيء من النصوص ما يخالفه فهذه النصوص إما أن تكون منسوخة وإما أن تكون غير صحيح، أول السطر تطبيق ذلك. قاعدة دي مهمة جدا، يا رجال. يعني عندنا أدلة شرعية دلت على حكم معين والإجماع انعقد، وإحنا بنبحث ونقرأ وجدنا نصوص شرعية فيها شيء يخالف هذا الإجماع وهذه النصوص. يبقى في هذه الحالة إما أن تكون هذه النصوص منسوخة وإما أن إيه؟ أن تكون غير إيه؟ غير صحيحة. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك تطبيق ذلك. الإجماع منعقد على حرمة الحلف بغير الله. والنصوص متواترة في ذلك، وعليه فما توجيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه. ذهب الإمام الطحاوي وغيره إلى أن هذا منسوخ، واستدل على ذلك بالنصوص الشرعية الواردة. ذهب الإمام الطحاوي، طبعا كان في شرح مشكل الآثار، إلى أن هذا منسوخ، يعني كان في فترة معينة يعمل به ثم إيه نسخ، واستدل على ذلك بإيه؟ واستدل على ذلك بالنصوص الشرعية التي ورد فيها النهي عن الحلف بغير الله. ومنها واستدل بالنصوص الواردة على النهي بالحلف لغير الله، ومنها ما ثبت في مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه. فنهاه عن ذلك، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله كان موجودا بينهم ثم نسخ. فدل هذا على أن الحلف بغير الله كان موجودا بينهم ثم نسخ. واضح يا مشايخ كده؟ التوجيه الثاني، قالوا أن لفظة وأبيه، الحاجات دي يا رجال عاوزكم تاخدوا بالكم منها كويس، انها ممكن يعني يتطرق اليك من خلالها مبتدع يبدأ يطعن في نص الشريعة ويقول لك أدي صحيح مسلم وأدي الكلام. خدوا بالكم الأشياء دي. قلنا إيه التوجيه الثاني؟ قالوا أن لفظة وأبيه أصابها التصحيف، أصابها التصحيف، والصواب أفلح والله، أصابها التصحيف يعني من النساخ، ودي كتيرة تحصل يعني. والصواب قوله صلى الله عليه وسلم أفلح والله. فطر ما احنا قلنا اخونا الشيخ محمد اكرم الله بيسال عن التصحيف، لو انت انتبهت للقاعده اللي اصلناها يزول عنك الاشكال. قلنا يبقى انا عندي نصوص معينه، واخد بالك ايه النصوص ديت؟ اجماعها دلت على كده. طب وجدنا اللفظه، اللفظه ديت العلماء قالوا لها احتمالين، اما ان توجه او بمعنى صح تعتبر منسوخه. طيب واللي اختاروا الطحاوي اللي هي منسوخه ده الصواب، ولكن القول الثاني لابد ان يذكر اصابها التصحيف. التصحيف يعني يستحيل اللفظ تطلع، ده على فرض ان ايه؟ ان الحلف بغير الله لم يكن مشروعا قط. طب واللفظ ديت نعمل فيها ايه؟ صحفة، واخد بالك، بدليل انها لم تاتي في كل الروايات. يعني الروايه التي بين ايدينا افلح ان صدق، والروايه الثانيه قد افلح وابيه ان صدق. يبقى كلمه وابيه ديت خاصه مساله التصحيف ديت يا شيخ محمد العلماء انتبهوا لها ليه؟ لان في العهد الاول في الصدر الاول الكتابه لا تخفى عليكم، كانت معروفه ازاي، واخد بالك. ولذلك لو انت تتبعت نسخ الرواه لنسخ نسخ رواه الاحاديث للسند تسمع العشب يقول لك مثلا ايه؟ بتجديد التحتيه، واخد بالك، وبنون معجمه الى غير ذلك. ليه؟ خشيه التصحيف. يعني انت لو تقرا مثلا في شرح النووي او في صحيح البخاري فتح الباري تجد هذا الكلام كثير. ليه؟ العلماء بيقولوا الكلام ده ليه؟ حتى يميزوا لو حدث شيء من التصحيح. وانت بتقرا وابيه دي، طب هي اصلا والله، طب تجد العلماء مثلا لم يعلق عليها بشيء، تعرف ان هي صحفت. زي بالضبط مثلا ايه؟ بعض الرواه يقول لك ابن ابي جمره وابن ابي حمره، واخد بالك. طيب ممكن وهو بيكتب، وكان بقى زمان الريشه والحبر جه يعمل ريشه بلت شويه وتقوم نازله، فكان ايه؟ عندما ياتي على ابن ابي حمره يضع فوق الحاء حاء ثانيه، مظبوط، حتى لو صحفت السفلى العليا مالها سليمه، يقوم يفهم. وساعات يقول لك ايه؟ ابن ابي حمره بحاء مهمله، مهمله يعني ايه؟ ما فيش فيها نقط خالص، واضح يا اخوانا. فهذا التصحيف له اعتبار ومهم جدا عند رواه الايه؟ رواه الحديث. نرجع للكتاب، وممكن يكون التصحيف من احد الرواه، هذا وارد كله، ولكن بفضل الله يا مشايخ، والكلام ده يعني لا يخفى عليكم، بفضل الله تجد ان الاحكام الشرعيه محكمه خاصه في مسائل الاعتقاد. وان حدث شيء من التصحيف في بعض مسائل الفقه فلا يخرج الامر عن كونه اما اختلاف تنوع واما اختلاف تضاد، ماله سائغ غير ايه؟ غير مذموم. اكتب عندك الحديث الذي يليه. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير انه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق، او دخل الجنة وابيه ان صدق. باب السؤال عن أركان الإسلام. أي نعم، الوجه اللي احنا ملناه دلوقتي إن التصحيف. أي نعم نعم، لا الراجح هي منسوخة. أي نعم، الراجع على كلام الإمام الطحاوي، واخد بالك. ودايما يا مشايخ الله يبارك فيك ورجائي حاضر، مش معنى إن أنا أقول لك الراجح تأخذ قولي مسلم إياه، لأن أنا بنقل وبقرأ مثلا بحقق المسألة على قدر استطاعتي، وبستأنس بكلام شيخنا المبارك العثيمين أو الوالد المبارك الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، ويبدأ يتراءى لي من وجهة نظر إن هذا راجح ما تزمكش به، يعني هب أنك قلت لا كلام الطحاوي هذا كلام منقود مثلا، والصواب أن اللفظ مصحف ويستحل أن يبيح ربنا عز وجل الأحل بغيره في أي وقت من الأوقات، كلام مقبول. فرجائي لما أقول راجح لا تسلم لقولي، كلام واضح إزاي؟ نريد أن نتربى على كيفية تحصيل العلم كما ينبغي، وعاوزكم تفرقوا بين محبتكم للمتكلم أو لغيره وبين اتباع الأدلة واتباع الرجح والمرجوح. افصل ده عندي أنا بنبه إزاي وبتكلم هون. افصل بين اتباعك لشخص تحبه وتعض الطرف عن الأدلة، تأخذ عليك وعوار فيك وثلمة كبيرة، ولكن احنا محبتنا فيما بيننا نسأل الله أن يؤجرنا وإياكم. أما اتباعنا للأدلة والرجح والمرجوح تبقى لكلام الراسخين هذا أمر آخر، لعلنا تأثرت بمحبتي مثلا للعثيمين، هذا وارد، لعلي تأثرت بمحبتي مثلا لابن رجب الحنبلي، لعلي، ولا مش وارد؟ وارد. يبقى لا تسلم لقولي أن هذا مرجوح، كلام أنا ببرأ إلى الله من كل هذا. فضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا أكرمه الله عن دليل وجوب تحية المسجد، وهو القاعدة العامة كما لا يخفى عليكم أن الأمر المجرد عن القارئين يدل على الإيه؟ على الوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وقولهم لسليك الغطفاني أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نكمل يا مشايخ. باب السؤال عن أركان الإسلام. حدثني عمرو بن محمد، يقول الإمام مسلم حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقدي، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. طيب اكتب عندك، ولعل هذا بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ولعل هذا بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وأيضا ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وأيضا ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما عند المسلمين. روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما عند المسلمين. احنا قلنا قبل ذلك الورق متوفر وما ينفعش تكتب على الورقة من الوجهين، رجاء الكلام يتسمع. الأخ اللي بيجيب ورق يشد حلو شوية معنا في الورق، وأي ماديات أنا ملزم به. سمعت يا أبو هجر ولا ما سمعتش يا أخوانا؟ رجائي نأخذ الأمر بمأخذ الجد، ما فيش حاجة عندنا في الدنيا أهم من اللي احنا فيه. تكتب من ورقتين لا وجه، ولا إلا كنت هتروح في البيت هتبيض من جديد تاني، أما بتكتب وتنسى لا وجه واحد بس.
كلام واضح انت غير؟ كلام واضح يا أحمد؟ واضح ولا مش واضح الكلام يا
أخي؟ وصلنا لحد فين يا مشايخ قلنا؟ من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما عند المسلمين، من سأل عن شيء حرم من أجل فحرم من أجل مسألته. ها؟ نعم؟ لا هو بيسأل، إحنا أنا بسأل دلوقتي هنا إيه الصحابة نهينا أن نسأل رسول الله، طب جت منين دي؟ فإحنا بجيب الأدلة عليه آية المائدة والحديث الثاني. أعظم المسلمين جرما عند المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. نرجع للحديث، اكتب عندك. يقول فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادئة العاقل فيسأله ونحن نسمعه. اكتب عندك وقولهم الرجل العاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، ولأن أهل البادية هم الأعراب، ويغلب فيهم الجهل والجفاء، طبعا الكلمة دي إياك أن تحرك شيئا في قلبك. شرف الصحبة ماله لا يعدله طعم الطاعة، دي مسائل مقطوع به. حسبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد، فقال الرجل سمع الله لمن حمد. حسبهم ياك. يقول اكتب عندك نعم
النهي عن السؤال هل له علاقة بتقديم الصدقة قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية؟
لا، ده كان في البداية لما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، الله سبحانه وتعالى من باب التخفيف عن نبيه قال إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولكن كما قال علي بن أبي طالب وفي رواية سعد بن أبي وقاص آية نزلت في كتاب الله لم أعمل بها إلا أنا، ده كلام علي. وهذه الآية كل نزلت الآية فكان معي دينار فصرفته بعشرة دراهم وجلست أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأتصدق بين يديه. هذا وقت معين ما تكرر، نزل بعضها على طول مباشرة نسخ أشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليك. واضحة؟ نسخت، ما عمل بها إلا من؟ علي بن أبي طالب وشوية سعد بن أبي وقاص. واضح يا مشايخ؟ وصلنا لحد فين؟ ويغلب فيهم الجهل والجفاء. والبادية والبدو بمعنى واحد، وهو ما عدا الحاضرة، نرجع للكتاب. يقول فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسألهم، يسأل من؟
النبي
صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يخفى عليكم الراوي لما ذكر من أهل البادية كأنه يريد أن يوطئ لقوله يا محمد، لأنه مش سهل. زي بالضبط حديث من أبي واقد الليثي وهو عند الترمذي وسنده صحيح. أبو واقد الليثي روى الحديث بعد أن وقع، وخبلك فلما أراد أن يرويه بعد أن وقعت الواقعة أراد أن يقدم في روايته للحديث ما من خلاله يلتمس العذر لما وقع، وده من فقه الصحابة. فقال أبو واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أو بشرك. ليه؟ قال لك عشان مررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تبدي كلمة الأل ما هم حدثاء عهد بشرك، قدمها من؟ الصحابي عند روية. لذلك تجد الأشياء دي من اللي التفت إليها شراح الحديث، كان يبدأ يركز قوي في الكلام الذي يذكره الصحابي قبل ذكر الحديث. ليه؟ كان الصحابي في منتهى الفقه والذكاء. كيف يجرؤ الإنسان أن ينادي عليه الصلاة والسلام باسمه؟ لذلك في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ذكر بعض أهل التفسير في سبب نزولها أن رجلا دخل السوق وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فإذا بالرجل يقول: يا أبا القاسم. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. يعني باللغة العامة مش أنت، دي مش كويسة خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، على خلاف بين أهل العلم. الشاهد من هذا كله أن الشرع المطهر أمرنا بقوله عز من قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ده مخالف. والعلماء قالوا: طيب لا تجعلوا، النهي للتحريم، دعاء الرسول. العلماء قالوا فيها وجهين. الوجه الأول: أي لا تنادوا عليه باسمه المجرد، بل قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. القول الثاني: لا ترفعوا أصواتكم إذا ناداه أحدكم كما يرفع بعضكم صوته لبعض. يبقى لابد هنا من الصوت الهادئ الذي لا يؤثر أو يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الناس ده كبيرة من الكبائر، بعكس غيره من البشر. طيب، فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق، اكتب عندك. وقول الأعرابي: زعم رسولك، الزعم في أصل اللغة يقال عن الكلام المشكوك فيه، وقد تخرج عن هذا الأصل بدلالة السياق. والسياق هنا يدل على أن المراد منها القول المحقق، مراد من القول المحقق الذي لا شك فيه. نرجع، يقول: فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال من القائل هنا؟ الأعرابي اللي هو العاقل. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. اكتب عندك. وقول الأعرابي: فمن خلق السماء إلى آخره. وقول الأعرابي: فمن خلق السماء إلى آخره، هذه جملة تدل على أنواع من العلم. فقول الأعرابي ما قاله: فمن خلق السماء، قال: فمن خلق الأرض، فمن جعل فيها الجبال أو نصب فيها الجبال، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. طيب، قلنا إيه؟ تدل على أنواع من العلم، منها حسن السؤال، وملاحظته للسياق والترتيب، ووجه ذلك ملاحظة السياق والترتيب، ووجه ذلك أنه سأل أولا عن صانع المخلوقات، من هو، ثم أقسم عليه به، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، أن يصدقه في كونه رسولا للصانع. ثم لما وقف على رسالته وعلمها، أقسم عليه بحق من أرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين، يفتقر إلى عقل رصين، يفتقر هذا الترتيب ها رصين لا بالصاد اي نعم اخرسين على عقل راجح عقل ذكي. ثم ان هذه الايمان جرت للتاكيد وتقرير الامر. ثم ان هذه الايمان بالذي ارسلك، ما هو يمين اهو، جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها. نعم. ثم أن هذه الأيمان جاءت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها. ما هو ساعات الإنسان فينا بأؤكد كلامي بالأيمان لأني محتاج ان انت صدقني، واخد بالك، يعني مفتقر انت صدق، اعمل ايه، بحلف لك. اما كلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر الى التصديق، فاذا جاء اليمين فللتاكيد والتقرير. واضح يا مشايخ؟ لا لافتقاره اليها، كما اقسم الله تعالى على اشياء كثيره، كما اقسم الله تعالى على اشياء كثيره. نرجع للحديث. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حد البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. اكتب عندك: وفي الحديث دلالة صريحة، وفي الحديث دلالة صريحة على وجوب الأخذ بحديث الأحاد، على وجوب الأخذ بحديث الأحاد. في العقيدة وفي مسائل الفقه العملي، ووجه ذلك هو قول الأعرابي وإقرار النبي له، وقول الأعرابي وإقرار النبي له زعم رسولك، أي رجل واحد. واضح يا مشايخ؟ زعم رسولك أي رجل واحد، لأن المبتدعة بيقولون إن حديث الأحد لا يأخذ به في المعتقد. طب أنت عاوز عقيدة أكثر من كده إيه؟ واخد بالك؟ نتكلم في توحيد الربوبية ثم انتقل إلى الشرائع وإلى العبادات وإلى أركان الإسلام. إن لم تكن هذه عقيدة فلا ندري أين العقيدة. فمع ذلك قالوا زعم رسوله وزعم رسوله وزعم رسوله في كل الروايات. يبقى كان كم رسول؟ واحد ولا أكثر؟ واحد، وهو خبر الأحد، ومع ذلك إيه؟ أخذ به وحاسبه على ذلك. نرجع للكتاب. قال قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. اكتب عندك والمراد بقول أنس قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ. قول أنس، المراد بقول أنس هنا في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوء. فضل يا شيخ. أعد علي. أبي إبراهيم. لا، خطأ خطأ. نرجع للكتاب. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. رحمكم الله. قال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى ابن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. اكتب عندك. الخطام هو الذي يخطم به البعير وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر. حبل من ليف أو شعر أو كتان يخطم به البعير، وهو أن يأخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفي حلقه. فيوضع في أحد طرفي حلقه يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة. وحبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفي حلقة في أحد طرفي حلقه يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه. فإذا ضفر من الأدم فهو جرير، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه. فإذا ضفر من الأدم فهو جرير. الأدم اللي هو الجلد. لا ده أنا يعني بمللك ده عشان نشوف دقة لغة العرب. فإذا ضفر يتعمل ضفيرة كده بس من الجلد، الأدم اللي هو الجلد، مش هنسميه بقى خطام، هنسميه إيه؟ جرير. فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. نرجع للكتاب. يقول: فأخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. اكتب عندك: قوله لقد وفق، هذا لقد وفق، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد وفق هذا. أي سدد إلى الحق، وضد التوفيق الخذلان. أي سدد إلى الحق وضد التوفيق الخذلان، وضع كسرة أسفل الخاء، وضد التوفيق الخذلان. أو للسطر: وتصل الرحم، أي تحسن إلى أقاربك وذوي رحمك بما تيسر على سبيل حالك وحاله، أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على سبيل حالك وحاله، من إنفاق أو سلام أو زيارة، من إنفاق أو سلام أو زيارة، أو طاعتهم بغير الوقوع في محظور شرعي، بغير الوقوع في محظور شرعي. بغير محظور شرعي. أول السطر: وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان ممسكا بخطامه، لأنه كان ممسكا بخطامه أو زمامها، فلما حصل الجواب قال: دعها. فلما حصل الجواب دعها، قال: دعها. نرجع. قال الإمام مسلم: حدثني محمد ابن حاتم وعبد الرحمن ابن بشر، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان، أنهما سمع موسى ابن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن أبو يحيى ابن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص وحول، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى ابن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به. اكتب عندك: وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، المراد نوعي الشرك، المراد نوعي الشرك الأصغر والأكبر. أول الصدق، وقوله صلى الله عليه وسلم، أول الصدق وقوله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، المراد أي إن تمسك بما أمر به، ودي مهمة يا مشايخ، إن تمسك بما أمر به إضافة إلى بقية واجبات الإسلام. إن تمسك، لأن البعض إيه والكلام ده نبهت عليه كتير، خدوا بالكم من النصوص دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال بما علمه ربه عز وجل. فطبعا إحنا كده مفيش عاقل في الدنيا أبدا يقول لو أن الرجل تمسك بهذه الأمور فقط ولم يأتي ببقية الأركان ينطبق عليه الحديث. هتشوف الكلام ده خالص. ولعلكم تذكرون حديث بشير بن الخصاصية وهو عند الإمام أحمد يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على شعائر الإسلام، فقال بشير للنبي عليه الصلاة والسلام أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، الجهاد والزكاة. يعني أبايعك على كل شيء إلا الجهاد لا أبايعك، والزكاة لا أبايعك. ثم علل بشير بن الخصاصية عدم السبب في المبايعة ليه، فقال أما الجهاد فقد أخبرت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فخشيت إن رأت نفسي بارقة السيوف أن تقشع فأولي الدبر فأبوء بغضب من الله. طيب يبقى أصبح هنا مبرر اللي هو ما بيبيعش خايف، ممكن يعني لما يرى بارقة السيوف وغبار الخيل يخاف فيولي الدبر فيبوء بغضب، يبقى من أول مش هبايع. والأمر الثالث بالزكاة، قال ليس لي إلا 10 ذود أي 10 نياق، يقول هن رسل أهلي وحمولتهن، هم 10 اللي عندي بحلب منهم وبنشيل عليهم، فكيف أتصدق؟ يقول بشير فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال لا جهاد ولا صدق، فبما تدخل الجنة إذن؟ واضح يا مشايخ؟ تدخل الجنة بإيه؟ يبقى ليس معنى هذا إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، لا تفهم هكذا لأن الشرع كله لا يتجزأ. يبقى المراد إن تمسك بما أمر به دخل الجنة إضافة إلى بقية واجبات وأركان الإسلام. يعني أضرب مثال، لأن بعض المرجئة بيستدل تقول له على طول كده، طب الرجل ده سيعبد الله ولا يشرك به شيء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصل الرحم كويس ولن يصوم رمضان مثلا يعني، وسيكذب ببعض الأخبار ولن يحد بيت الله الحرام، لا وسيأتي ببعض نواقض الإسلام ويتمسك بهذه الأمور، حد عقل يقول ينطبق عليه الحديث؟ يبقى لازم نفهم كويس النصوص، الشريعة كما قلنا وحدة واحدة لا تتجزأ. طيب قال الإمام مسلم حدثني أبو بكر ابن إسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال فاعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين، لا يشهدون لمعين من أمة الإجابة بجنة ولا بنار لا يشهدون لمعين، من أمة الإجابة بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الدليل. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين، منين؟ خذوا بالكم، أمة الإجابة، أمة الدعوة لا، بجنة إلا ما شهد له الدليل. وكذلك لا يشهدون لمعين من أمة الإجابة بنار إلا ما شهد له الدليل، بنار لا يشهدون لمعين من أمة الإجابة بنار إلا من شهد له الدليل أو إلا ما دل عليه الدليل. وأما أمة الدعوة فكل من مات على غير الإسلام وقد بلغته الرسالة فهو من أهل النار بعينه. وأما أمة الدعوة، طبعا أمة الدعوة معروفة ولا مش معروفة؟ كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الدعوة فكل من مات على غير الإسلام وقد بلغته الدعوة فهو في النار بعينه، فهو في النار بعينه. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أول السطر اكتب: وقوله وحرمت الحرام وأحللت الحلال، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه أراد به أمرين، يعني أراد بقوله حرمت الحرام أراد به أمرين: الأول أن يعتقده حراما، الثاني ألا يفعله بجوارحه. الأول أن يعتقده حراما، والثاني ألا يفعله بجوارحه. وذلك بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد الاعتقاد بكونه حلال، فإنه يكفي فيه مجرد الاعتقاد. احنا قلنا قوله أرأيت إن حرمت صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال، إيه معنى كلمة حرمت الحرام؟ أبو عمرو بن الصلاح بيبينه، بيقول لك معنى كلمة حرمت الحرام دي تشمل حاجتين اتنين مع بعضهم: أن يعتقد أنه حرام، والأمر الثاني لا يفعله، يعني اعتقد أن الزنا حرام ولم يزن. طب وهكذا بقى في كل المحرمات، يبقى قوله وحرمت الحرام المراد بها الايه؟ الاثنين اللي هي في الحديث. طب لكن الحكم الشرعي، إنسان مثلا اعتقد حرمة الربا وفعله، ماله؟ مسلم عاصم مرتكب لكبير. واحنا بنتكلم ايه مراد الاعرابي بقوله وحرمت الحرام؟ اراد بذلك ايه؟ كما وده بقى اللي يفهمها العلماء، قال لك اراد بذلك حاجتين اتنين: يعتقد الحرمه وفي نفس الوقت ايه؟ لا يفعل. واضح يا مشايخ؟ يبقى قال ابو عمرو بن الصلاح اراد بها امرين: ان يعتقده حراما، والثاني الا ايه؟ يفعله بجوارحه. بخلاف تحليل الحلال، بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد الاعتقاد بكونه حلال، فإنه يكفي فيه الاعتقاد بكونه حلال وإن لم يفعله. وإن لم يفعله. نرجع للكتاب، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. طيب عفوا يا اخوان، حاضر نرجع. وحدثني، قال الإمام مسلم: حدثني حجاج ابن الشاعر والقاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان ابن قوقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. قال الإمام مسلم: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن ابن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سعد بن طارق، حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال الإمام مسلم: حدثني ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.